بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بعد السلام و التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك وقبول الأعمال من الله تبارك وتعالى للجميع. هذه الآية المباركة آية 28 و 29 من سورة الحديد. الله تبارك وتعالى يخاطب الذين آمنوا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. في شأن نزول هذه الآية المباركة آراء مختلفة، منها ما ذكره صاحب المجمع رضوان الله عليه، فقال أن سعيد بن جبير بعث رسول الله صلى الله عليه وآله جعفرا في 70 راكبا إلى النجاشي يدعوه فقدم عليه ودعاه فاستجاب له وآمن به، فلما كان عند انصرافه قال الناس ممن آمن به من أهل مملكته وهم 40 رجلا: إذن لنا فنأتي هذا النبي. هؤلاء أهل النجاشي، أهل المرونة والخير، وكذلك أم رسول الله جعفر والوفد الذي كان معه لهم كلمات جميلة، خصوصا بالنسبة إلى عيسى عليه السلام. ذكروا ما قال الله تبارك وتعالى في شأن عيسى ومريم، ولذلك هذا الرجل بينما كان ملكا ولكن مع ذلك متواضعا وآمن برسول الله. طبعا كانوا آمنين بالله، ولكن آمنوا برسول الله تبارك وتعالى، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. على كل حال، وآمن به، فلما كان عند انصرافه قال ناس ممن آمن به من أهل مملكته وهم 40 رجلا: إذن لنا فنأتي هذا النبي فنسلم به. فقدموا مع جعفر، فلما رأوا ما بالمسلمين من الخصاصة، يعني من الفقر الكثير، فإن أذنت لنا انصرفنا فجئنا بأموالنا فواصينا المسلمين بها. استأذنوا أن يعودوا إلى وطنهم إلى الحبشة ويأتون بالأموال للمسلمين في مدينة المنورة، ونحن نرى ما بالمسلمين خصاصة، فإن أذنت لنا انصرفنا فجئنا بأموالنا فواصينا المسلمين بها. فأذن لهم فانصرفوا فأتوا بأموالهم فواصوا بها المسلمين، فأنزل الله فيهم: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به مؤمنون. نعم. على كل حال، هذه الآية المباركة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا آمنوا برسوله يؤتكم كفلين، هذا ليس بالنسبة لهؤلاء، بالنسبة لهؤلاء الذين جاءوا من حبشة ونزلت فيهم آية، وقال في هذه الآية: ومما أولئك يؤمنون يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. هذا الكلام إنفاقهم، الله قدر إنفاقهم وإيمانهم كذلك وصبرهم. فكانت النفقة التي واصوا بها للمسلمين، يعني النفقة التي واصوا به، النفقة التي ذكرت في الآية ينفقون. فلما سمع أهل الكتاب ممن لم يؤمن به قال أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا فخروا على المسلمين فقالوا يا معشر المسلمين أما من آمن بكتابكم وكتابنا فله أجران ومن آمن منا بكتابنا فله أجر كأجوركم. يعني ظاهر هذه الآية الله تبارك وتعالى قال يؤتون أجرهم مرتين بما أنهم كانوا مسيحيين فأسلموا يأخذون أجرا لمسيحيتهم وأجرا لإسلامهم. قالوا فعلى ذلك نحن الذين ما أسلمنا لنا أجر الإسلام أجر المسيحية وأنتم لكم أجر الإسلام فنحن وأنتم سواء ما زادكم شيء. يا معشر المسلمين أما من آمن بكتابكم وكتابنا فله أجران ومن آمن منا بكتابنا فله أجر كأجوركم فما فضلكم علينا. فنزل قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا يمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. يعني بعدما نزلت آية لأهل الهبشة وهؤلاء استدلوا على أن أهل الهبشة لهم أجران لأنهم أسلموا فأجر لمسيحيتهم وأجر لإسلامهم فنحن كذلك لنا أجر المسيحية وأنتم لكم أجر الإسلام. الله تبارك وتعالى نزل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. ثم قال لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من الفضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيهم من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذه الآية الثانية في الحقيقة نفي لما هم يدعون هؤلاء الذين بغوا على مسيحيتهم ولم يسلموا الله لا يؤتيهم شيء لأن لا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء لأن لا يقولون أن لا زائدة يعني ليعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء أن يعرفوا أنهم ليسوا ما أرادوا ليس برأي أهل الكتاب أنهم أهل الجنة كما كانوا يدعون ليس هكذا على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الفضل بيد الله تبارك وتعالى. من لم يؤمن برسول الله ليس له فضل ولا يجب على الله تبارك وتعالى ليس مضطرا أن يجعل النصف لهؤلاء والنصف هنا. من آمن بنبينا يؤتكم كفلين ولكن من لم يؤمن بنبينا ليس له كفل والكفل بمعنى الحص على تعبيركم قسط من هذا الأمر. ولذلك على كل هذا من ما قيل في هذا الأمر هناك رأي آخر ورد أنه هؤلاء يعني كعبي ذكر شيئا آخر قال كان نعم كان هؤلاء 24 رجلا قدموا من اليمن ليس من حبشة قصة حبشة في مكانها ولكن الآية نزلت في من جاء من اليمن على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو مكة لم يكونوا يهودا ولا نصارى وكانوا على دين الأنبياء فأسلموا فقال لهم أبو جهل بئس القوم أنتم. بالنسبة إلى قبل الإسلام كثير من الناس كانوا معتقد بدين إبراهيم عليه السلام يعني دين إبراهيم عليه السلام كان منتشرا في الناس وكان الأنبياء بعده ينادون بدين إبراهيم على شريعة إبراهيم ولذلك أجداد رسول الله كانوا معروفين بأنهم أحناف. ولو هؤلاء الذين آمنوا بإيسى عليه السلام ولكن مع ذلك هم كذلك يسمون أحناف وهؤلاء الأحناف كانوا يؤمنون بالله تبارك وتعالى ويؤمنون بالأنبياء ويقيمون الصلاة وبعض الأعمال الأخرى والاجتناب عن المحرمات ولكن لم يكونوا تحت عنوان يهود أو نصارى. في مسألة هناك بحث في مسألة أجداد رسول الله أجداد رسول الله قطعا أنهم لم يشركوا بالله طرفة عين أن رسول الله هو المولود من أصلاب طاهرة وأرحام مطهرة لا شك في ذلك. فإذا قيل فأبو طالب عليه السلام وعبد المطلب ما هو دينهم ما ورد في التاريخ دينهم دين أحناف، هم كانوا على حنيفية في مقابل هؤلاء المشركين فلم يكونوا مشركا، وعلى دين الأنبياء ويذكرون إبراهيم عليه السلام، ولكن مع ذلك لا إشكال أن يكون هؤلاء كذلك ورثة أو يعني وكلاء لعيسى عليه السلام كعلمائنا الذين يأخذون من مذهب أهل البيت. كذلك على ما ورد في بعض الروايات أن عبد المطلب وأبو طالب كانوا من أوصياء عيسى عليه السلام، ولكن عيسى عليه السلام كان على الحنفية. بعد يأتي هذا المشكل، فلماذا لم يكونوا معروفا بالمسيحية أو اليهودية؟ لأن السر في ذلك هؤلاء اليهود والنصارى هؤلاء انحرفوا عن الطريق. مسيحية على عدة فرق، فرقة كانوا يقولون أن المسيح هو الله، بعضهم كانوا يقولون بالأغانيم الثلاثة وإن الله ثالث ثلاثة، واليهود كذلك عندهم عقائد مختلفة ومتنوعة ومالوا إلى الشرك. فعنوان المسيحية واليهودية كان عنوانا لهذا الشيء الموجود عندهم، يعني عندما يقول مسيحي يعني هذا الذي يعتقد بالتوراة والإنجيل التي محرفة، والاعتقاد بأن الله ثالث ثلاثة، أو أن المسيح هو الله، أو أن عيسى ابن الله وما شابه ذلك. ولذلك لم يشتهر عبد المطلب وأبو طالب بالمسيحية أو اليهودية، ولكن في الواقع هم كانوا مؤمنون بعيسى عليه السلام وبموسى عليه السلام وبإبراهيم عليه السلام وبكل الأنبياء. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فعلى ذلك الإيمان بكل الأنبياء لنا نحن معتقدون. أنا كثيرا ما في خطبة الجمعة خصوصا في سوريا كان مركزا للمسيحية كنت أقول نحن أقرب بعيسى عليه السلام من المسيحيين، نبارك لكم مولد عيسى عليه السلام، لأن عيسى نبينا وموسى نبينا ورسول الله نبينا نبي الخاتم. فنبي الخاتم جاء بكل ما جاء به الأنبياء، والدين دين ثابت لم يتغير الدين، دين واحد، إن الدين عند الله الإسلام. إنما الاختلاف الفرق كان في الشرائع، فعلى ذلك لعل السر هكذا. فهؤلاء الذين جاءوا كانوا ممن لم يؤمنوا برسول الله بعد، ولكن مع ذلك كانوا على التوحيد، على دين التوحيد وعلى الحنيفية. أنا كلها هكذا ورد أنه نعم هذا كلبي يقول هكذا: كان هؤلاء 24 رجلا قدموا من اليمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة، لم يكونوا يهودا ولا نصارى، وكانوا على دين الأنبياء فأسلموا. فقال لهم أبو جهل: بئس القوم أنتم والواف لقومكم. فردوا عليه: ما لنا لا نؤمن بالله، لماذا لا نؤمن بالله؟ فجعل الله لهم لمؤمني أهل الكتاب عبد الله بن سلام وأصحابه أجرين اثنين، فجعلوا يفخرون على أصحاب رسول الله ويقول نحن أفضل منكم، لنا أجران ولكم أجر واحد. فنزل لئلا يعلم أهل الكتاب إلى آخر السورة. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا رواية في المسلم والبخاري، يعني رواه بالنسبة إلى كفلين، عن رسول الله قال: من كانت له أمة فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تعذيبها وأعتقها وتزوجها فله أجران. هذا من سيرة بعض الكبار من الشخصيات والأولياء، مما ذكر عن إمام زين العابدين عليه السلام: كان يشتري كثيرا الإماء ويحفظ بهم ويعلمهم عبيد والإماء ويعلمهم ويربيهم على الإسلام، حتى كان في شهر رمضان هكذا كذلك يعني يلقنهم الطاعة والدعاء وكذا وكذا، ويوم الفطر كان يحررهم، يعني كل هؤلاء يحررهم. يعني في الحقيقة جعلوا مسألة العبيد والإماء فرصة لتربية الناس وهذا فضل الإسلام على هؤلاء. لو لم يكونوا هم يعني أسراء أو السبايا لما صاروا أهل السلام. ولذلك كثير من أصحاب أئمتنا كانوا من أشرف الناس وكانوا في الأصل هم إباء عبيد أو إماء أمهات إماء. أمهات أئمتنا عدد كبير منهم كانت أمهاتكم كانت من الإماء، ولكن كانت يعني مدرسة الأبيد والإماء عند الأولياء مدرسة واقعية لتربية الناس وتعليمهم وتشريفهم، كان خدمة إليهم. ولذلك كثير من رواتنا هؤلاء من كانوا إما هم أبيد وإماء أو كانوا من أولاد الأبيد والإماء، كانوا كذلك أحنا يعني نقول مولى كذا وكذا. على كل حال هذا الذي ذكر في هذا الحديث ولو سنده مسلم والبخاري وليس حجة عندنا، ولكن المضمون مضمون لطيف. الرسول الله أنه قال من كان له أمة فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها وأعتقها وتزوجها فله أجران. رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك في أحد الغزوات حرر الإماء وتزوج بأحد منها، صفية كانت أمة، فاغتلوا برسول الله جمع كبير من الصحابة. وأيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه عليه السلام وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل فله أجران، وأيما مملوك أدى حق الله وحق مواليه فله أجران، كفلين من رحمته يعني قسمين حصتين من الرحمة. على كل حال هذا بالنسبة إلى هذا الأمر. ونعود إلى نص القرآن الكريم. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. في هذا الأمر بعض المفسرين قالوا يا أيها الذين آمنوا بمعنى غير المسلمين من المؤمنين بالله تبارك وتعالى، يقول اتقوا الله وآمنوا برسوله، يعني آمنوا في الأول يشمل المسيحية واليهود وهؤلاء الأحناف وغيرهم، ويأمرهم بأن يؤمنوا برسول الله حتى يكون لهم حصتين من الرحمة. ولكن مع ذلك هذا خلاف الظاهر، يا أيها الذين آمنوا الظاهر خطاب بمن آمن برسول الله خرج من أديان الأخرى من يعني فئات الأخرى إلى إسلام، فعلى ذلك خلاف الظاهر. ولكن أن يكون أن يأمر الله تبارك وتعالى من آمن أن يؤمن في القرآن أكثر من مرة، أكثر من مرة جاء يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله، معناه يا أيها الذين أسلموا أظهرتم الإسلام فعليكم أن تتعهدوا، ويعني في الحقيقة أنتم كنتم أهل الإدعاء فعليكم أن تكون أهل العمل وتطبقوا الإسلام على حياتكم، أو لا أنتم بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى وإلى الرسول أنتم مؤمنين واقعا تؤمنون بهم، ولكن مع ذلك غير ملتزمين بالشرائع، عليكم أن تتشرعوا. كما أن بين الإيمان والإسلام قد يطلق الإسلام ويراد به الإسلام الكامل، قد يقال الإسلام كل من قال لا إله إلا الله، قالت الأعراب آمنا، قل لم لا تقول آمنا بل فقولوا أسلمنا، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، هذا الإسلام بمعنى الإيمان بمعنى الإيمان الخالص الجامع لجميع شروط الإيمان. ولكن مع ذلك من جانب آخر في آية التي آية سورة الحجرات كما مر علينا قبل أيام، عندما يقول إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، المراد من المؤمنين المسلمين الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولو كان اللهم صل وسلم ولو كان عناده إلى درجة يقاتل المسلمين والمؤمنين ويبغي يكون من الباغين، مع ذلك هو سمي في هذه الآية مؤمن. فتعبير المؤمن قد يطلق على من كان كامل الإيمان وقد يطلق على من ظاهره إيمان. كما أن الإسلام كذلك، ولكن أكثر عندما يقال والإسلام والإيمان، الإيمان معنى الأخص والإسلام معنى الأعم. فعلى ذلك هؤلاء لا إشكال، يا أيها الذين آمنوا، هؤلاء الذين أسلموا اعترفوا بالله ورسوله، اتقوا الله. المرحلة الأخرى من الإيمان التقوى، اتقوا الله وآمنوا برسوله. فهذا يحتاج إلى التقوى، الإيمان بالرسول يحتاج إلى التقوى، والإيمان بالرسول إيمان بما جاء به رسول الله. إنما نقول أنا مؤمن بأن مؤمن برسول الله، يعني مؤمن بأنه رسول من الله وجاء لنا بالشرائع، فألتزم بالشرائع التي جاء بها برسوله، يؤتكم كفلين من رحمته. فعلى ذلك هذا لابد أن يحمل على معنى المتعارف في استعمال الذين آمنوا، يعني هؤلاء المسلمين يخاطبون بأنهم ويؤمرون بهم آمنوا برسوله، يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. كفلين من رحمته، هناك كان رأيتم تعابير مختلفة، قالوا كفلين من رحمته لدي إيمانهم بأنبياء السلف ونبينا عليهم السلام، كفلين من رحمته بمعنى أنهم آمنوا، كفلين من رحمته كذلك مضاعف، رحمة مضاعفة، كفلين من رحمته في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا كذلك الذي يؤمن بالله تبارك وتعالى يقع رحمة لله، يعني واقع الأمر عندما الإنسان يدقق يرى أن الإيمان كما يفيد للآخرة، للذة الآخرة، حتى للذة الدنيا المؤمن متلذذ ومتنعم، والكافر غير متنعم. الكافر كلما يأكل ويشرب كلها في الحقيقة تسلية لحرصه لشهوته، وليس لا يتلذذ لأنه حريص على الدنيا، ولكن المؤمن بما أنه يرى هذا نعمة ربه أعطاه، عندما ينظر إلى أي نعمة من النعم، كان الإمام الصادق عليه السلام على ما روي عنه عندما يأتي أي فاكهة جليلة في بعض الأم يقبله ثم يأكله، يقبلها ثم يأكلها، بما أنها هدية الله تبارك وتعالى. هذه الفاكهة التي بيدي، بخصوص هذه الفاكهة الله تبارك وتعالى كان له نظر، لأن النظر الله تبارك وتعالى وعناية الله تبارك وتعالى بكل جزء جزء من عالم الوجود. فعلى ذلك إذا جاء لكم هدية من شخصية مهمة أنتم تحبونه كثيرا، جاء لكم بهدية، كيف تتلذذون أن فلان أرسل لي هذه الهدية الجديدة؟ المؤمن الذي كان إيمانه قوي ومتوجه إلى الله تبارك وتعالى بأي جهد ينظر، ينظر إلى الحبيب، يرى الله تبارك وتعالى، كما ذكر عن أمير المؤمنين أنه قال ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده. فهو ليس فقط متنعم في الآخرة، في الدنيا هو يتلذذ من الدنيا ومتنعم في الدنيا. ولذلك كفلين، ممكن أن يكون هو سعيد في دنياه وسعيد في آخرته. كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. بالنسبة إلى نورا تمشون به كذلك هناك خلاف، ما المراد من نورا تمشون به؟ هل المراد يجعل لكم نورا تمشون به يعني نورا في الآخرة في المحشر كما جاء في آية أخرى هذا الأمر، أم المراد في الدنيا؟ هناك كلام أنه هذا الأمر يكون في الدنيا وفي الآخرة، هذا قول الله تبارك وتعالى الذي في آية أخرى يقول الله تبارك وتعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبإيمانهم، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم، عبارة عن يوم القيامة، ذاك اليوم الله يسعى نورهم بين أيديهم وبإيمانهم يدلهم على الطريق فينذر لهم طريقهم. فعلى ذلك قالوا هذه الآية للآخرة للدنيا وتلك للآخرة. ولكن يمكن أن نقول ما لماذا نخصص هذا بالدنيا ولم يكن في الآخرة. فالله تبارك وتعالى عندما يقول يجعل لهم نورا تمشون به، المشي في الآخرة وفي الدنيا، في الدنيا إنما هم على خط، على خط الذي رسمه الله تبارك وتعالى لهم، رسمه شريعته لهم، وفي الآخرة كذلك في نعمة الله في المحشر. فعلى ذلك لا داعي أن نخصص قوله تعالى نؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا، للا أنه خاص للدنيا، بل دائما هم يمشون على النور، يمشون على الهداية، يمشون على الضوء، على ضوء الشريعة الإلهية ورضا الله تبارك وتعالى في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك لا يعني وجه لتخصيص هذا الأمر بهذا الأمر. هناك كذلك استردوا بقول الله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، هذا كذلك مراد هكذا. مسألة أخرى ينبغي أن نشير إليه، وهو أن هذه الآية المباركة يقول يجعل لهم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. ويغفر لكم الله تبارك وتعالى من خلال النور الذي أعطانا، ونحن نمشي إن شاء الله على طريقه مورد بمغفرة الله تبارك وتعالى. إذا صدر عنا المعصية الله يغفر لنا، وإذا كان من لم يكن ملتزما ولم يأخذ بهذا النور إنما دخل في هذا النور، بعد ذلك الله يمحي جميع سيئاته ويغفر له، والله غفور رحيم. هذا كذلك الله غفور رحيم، ولذلك علينا أن نكون راجيا في هذا الأمر. بالنسبة إلى كفلين من رحمته ورد بعض الروايات، ولعل أكثر من رواية، ورد كفلين عبارة عن الحسن والحسين عليهما السلام، والنور عبارة عن أمير المؤمنين، أو في بعض الروايات إماما تهتدون به، إماما تقتدون به، وكفلين الحسن والحسين. طبعا القرآن يتحمل معاني كثيرة في تأويله، ولكن هذا يعرف الأهل البيت عليهم السلام، ولذلك لا بأس كفلين إشارة إلى الحسن والحسين، بما أنهما نعمتان كبيرتان للأمة الإسلامية، والنور كذلك أهل البيت أمير المؤمنين في رأسهم، وبقية أئمتنا هم النور، نور الله جل جلاله، مع ذلك نور كذلك في الآخرة في الدنيا. يعني لا نقصر الكلام على هذا الأمر. فما ورد حول القرآن، القرآن له بطون أو تخوم، ولتخومه تخوم، يعني القرآن ليس في سائر الكتب. من معجزات القرآن الذي تختلف عن سائر الكتب، سائر الكتب يجعلون له عناوين، إنما تراجع إلى الكتاب، أول الكتاب له اسم معين، وهذا الاسم يدل على مضمون الكتاب في موضوع معين. إنما تدخل ترى أبواب، في كل باب وفصل هناك أصل لهذا الفصل، فهذا يصير أن ينصرف ذهن الإنسان إلى ما جاء في هذا الأمر، فيحصر على معنى مخصوص. ولكن لعل الله تبارك وتعالى جعل القرآن بلا عنوان، عنوانه قرآن، يعني ما يقرأ، كتاب المكتوب، هذا المعنى، لم يجعل هناك عنوان معين حتى ينصرف إلى، يعني ينحسر على هذا العنوان. وكذلك في أبواب القرآن وصور القرآن لم يجعل اسما يدل على المسمى. أكثر أسماء الآيات، الآيات القرآنية كان بهذا الشكل، أقل لفظ استعمل جعلوا عليه، ولا علاقة بهذا الأمر. ولذلك أحد الأساتذة قال مرة، أنا ذهبت إلى صف الجامعة ففكرت ماذا أقول، فتحت القرآن وكتبت أسماء السور على اللوحة تمامها، ثم رأيت كم من الأسماء في العبادات، كم منها في الطبيعيات، كم منها كذا كذا، ذكروا كم اجتماعيات سياسيات، فقال أنا رأيت أن اثنين منها فقط كان في العبادات، وهذا خطب كبير. أن يحاسب القرآن على حسب أسماء السور، سورة عنكبوت ما أتكلم عن عنكبوت، حتى آية التي ذكر العنكبوت إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت ذكر حالة المشركين، بيت التي بنى المشركين كبيت العنكبوت، وهكذا سائر القضايا. سائر إن يا أيها النمل ندخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده، ليس في صفة النمل بل بحث سياسي في الآية المباركة. فعلى ذلك الآيات القرآنية الله جعل القرآن بحيث نستطيع أن نعرف منها معاني كثيرة، فكيف بهؤلاء الذين خوطبوا بالقرآن أئمتنا عليهم السلام، للقرآن مصاريف ومعان وتخوم على تعبير وبطون، وكلما نراجع إلى القرآن نرى شيئا جديدا، وليس نحن نحصر إذا دخلنا في موضوع نكون بنفس الموضوع إلى الأخير، من موضوع إلى موضوع، من حالة إلى حال، من الخطاب إلى الحاضر إلى الغائب، ومن جميع الأشياء ينسلف من مكان إلى مكان، وهذا من معجزات القرآن. على كل حال نور تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم، لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء، يعني لأن يعلم أهل الكتاب إنهم غير قادرين على شيء، ادعاؤهم نحن أبناء الله وأحباؤه لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، هذا ادعاء أمنية، ولكن ليس بيدهم، لا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لأنه حتى هذا المسيحي هذا اليهودي الذي يدعي ذلك لابد يعرف أن الإله الذي أرسل له موسى وعيسى هو أمره بأن يطيع رسول الله رسول الخاتم، فعلى ذلك لا يمكن أن يكون تابعا للمسيح عليه السلام أو لموسى عليه السلام ولم يكن تابعا لرسول الله، لأن ذلك هم نادوا إلى رسول الله، والبرهان الذي قام به رسول الله من المعجزات من القرآن كلها يدل على أنه صادق، فمن ترك ذلك لا يستحق لا كفلا واحدا ولا كفلين، لا يستحق شيئا، نعم إلا إذا كان جاهلا مقصرا قاصرا أفضل قاصرا فهو معذور ولا بأس به. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن قائدنا إلى الجنة ولا يجعله صاعقنا إلى النار، وأن يبارك لنا في هذا الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك، ويوفقنا لما يحب ويرضى، ويجنبنا عن اتباع الهوى والاغترار من الأباطيل والمنى. وأجل ترحابي لكم أهلا وسهلا، شرفتمونا، وما قلنا هذا مكان أو هذا المنصة مفتوح على الكل مداخلات ونستفيد، وعندنا كذلك أحد الأساتذة وأكثر من الأساتذة هنا موجود سماحة الشيخ سعيد نعماني حفظه الله تبارك وتعالى، إذا تشرفنا بشيء يرى لهذا الجلسة، جلسة العلمية وكلهم طلاب فضلاء، إذا كنا نستفيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.